الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، آخر ما وقفنا عليه يا من جفاني تدريب رقم واحد، ها؟ أو دمية من مرمرنا. نعم، قال رحمه الله تعالى: تدريب، ما الذي أخل بفصاحة الكلمات فيما يلي؟ قال النابغة الذبياني: أو دمية من مرمر مرفوعة بنيت بآجر يشاد بقرمدي. نعم، الشاهد قرمدي. نعم، ما هو غرابة الله؟ نعم، ممكن هذا. وكذلك ذكروا شيئا آخر، وهو أن الشاعر استخدم كلمات ممتهنة مبتذلة من كلمات السوقية، هذا ليس من الفصيح، كما ذكر ذلك صاحب صبح الأعشاء، إنه أشار إلى هذا المعنى، أي أن هذا من الكلمات المبتذلة، أي الآجر وقرمد. الآجر معروف ما يبنى به، الطين المطبوخ، والقرمد كما ذكر المعلق أنها حجارة لها خروق يوقد عليها، وقيل الخزف المطبوخ. فالمهم هو من الكلمات العامية التي لا تستخدم، التي لا تستخدم، ومثله الطوب مثلا، الطوب وما كان بمعناه فإنه يترك لأنه من الكلمات المبتذلة. وعمل بعضهم مقارنة فقال: انظر، لما ذكر الله عز وجل أدوات البناء ما ذكره بالكلمات المبتذلة، كما قال سبحانه: فأوقد لي، على لسان فرعون، فأوقد لي يا هامان على الطين. ما قال ابني بالآجر والطوب، إنما قال: فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا، فاجعل لي صرحا. فلأجل أن نعرف الفرق بين استخدام الكلمات المبتذلة وغيرها من الكلمات الفصيحة. نعم، بعده وقال أبو تمام: لك هضبة الحلم التي لو وازنت. وقول النابغة في سياق، يعني هذا ما يبين أنها كلمة غير فصيحة في هذا الموضع، هو في سياق وصف امرأة يعني الآن هو يصف امرأة وبالأخص يصف يدي امرأة ذراعي امرأة، يقول أن ذراعي المرأة كأنها صورة منقوشة مزينة فيها حمرة كالدم، يريد يصف جمال اليدين من مرمر. المرمر معروف عندنا، المرمر يعني الرخام أو البلاط، مرفوعة يعني فوق الأيدي، بنيت بآجر يشاد بقرمدي، ويريد يصف حسن اليدين، وهذا ليس بفصيح في هذا الموضع، يعني خلاف الأفصح والأحسن. قال: وقال أبو تمام: لك هضبة الحلم التي لو وازنت أجأ إذا ثقلت وكان خفيفا، وحلاوة الشيم التي لو مازجت خلق الزمان الفدم عاد ظريفا. نعم، كلمة ايش؟ أجأن. ايوه، أجأن قال جبل، اسم جبل. اسم جبل معلوم. لكن ايش معنى؟ يعني يريد ماذا؟ استخدام غير على غير الوضع، اي استخدام الشيء على خلاف ما وضع له، لان الشيء المعنوي يوصف بشيء معنوي والشيء الحسي يوصف بالحسي، وهو عكس، وهذا مما انتقد عليه، لأنه وصف حلاوة الشيم التي لو مازجت خلق الزمان الفدم عاد ظريفا، فوصف الشيم بالحلاوة، وقالوا هذا وصف خاص بالعينين، يعني ما يصلح أن يصف الإنسان الشيء المعنوي بالشيء الحسي، هذا خلاف الوضع، وهكذا العكس كذلك. خلق الزمان ظرف، ووصفه خلق الزمان وصفه بالظرف، يعني كان ينبغي أن يصفه بما يليق به. فالشيء الحسي يوصف بالحسي والمعنوي يوصف بالمعنوي. نعم. قال: وقال المتنبي: يوسطه المفاوز كل يوم طلاب الطالبين للانتظار. طلاب الطالبين، نعم ممكن كذلك، وهذا قد يكون هنا ليس كذلك، لأن له معنى مقصود، وكما قلنا إذا كان هناك معنى مقصود فلا بأس، لكن هم انتقدوا عليه الانتظار كما أشار المعلق، أشار ولم يشر، ما أشار. طيب، أن الانتظار أصلها بهمزة قطع، وساقها بهمزة وصل، ساقها بهمزة وصل، وهذا فيه تنافر، فيه تنافر. وبعض أهل العلم من أهل اللغة أجازه، أي استخدام همزة الوصل بالقطع والقطع بالوصل في الشعر خاصة دون النثر، واستدلوا ببعض ما روي عن العرب في ذلك، من ذلك ما روي من قول جميل: ألا لا أرى اثنين أجمل شيمة، ألا لا أرى اثنين أجمل شيمة على حدثان الدهر في ومن جملي، في ومن جملي. فهذا البيت ذكروه كمثال، لأن الأصل في اثنين أنها همزة ماذا؟ همزة وصل، فهو أتى بها على خلاف اثنين، ألا لا أرى اثنين، يعني كان ينبغي أن يكون على الأصل فروي على خلاف الأصل، وهذا قالوا جائز في الشعر خاصة. وبعضهم قيده بما سمع، يعني يقول ولو كان في الشعر إلا أنه لا يكون في كل كلمة، إنما بما سمع كما حكاه صاحب صبح الأعشاء. فالمهم انتقدوا على المتنبي هذا الاستخدام، فهو فيه شيء من التنافر. وبعضهم ذكر شيئا آخر، قالوا في الكلام تقدير وحذف، يبينه ما قبله وما بعده، تقديره يوسطه المفاوز كل يوم طلاب الطالبين لا انتظار، ليس للانتظار، لا انتظار، يعني بدون ألف لام. والله أعلم هل هذا التقدير يصلح أو فيه شيء من التكلف. المهم أن الأحسن والأسلم أن يذكر على أصله، كل همزة على أصلها، الهمزة القطع قطع، وهمزة الوصل وصل. قال: تدريب، ما الذي أخل بفصاحة الكلمات فيما يأتي؟ لم يلقها إلا بشكل باسل، يخشى الحوادث حازم مستعددي. نعم، الشاهد. بشكة، لم يلقها إلا بشكة. نعم، خصوصا إذا وجد ما هو أحسن منها وأيسر. ولكن يوجد شيء أرادوه وأشد من هذا. يوجد شيء آخر، نعم، أصله، نعم، مستعد، ففك الإدغام بغير سبب ظاهر، وكما مر معنا، والبيت من قول زهير، كما مر معنا أن بعضهم أجازه في الشعر خاصة، خصوصا إذا كان في موضع حرف الروي، إذا كان في موضع حرف الروي يعني في آخر البيت أجازه بعضهم، وهذا منه وسمع كثيرا عن العرب. قال: وأصبح مبيض الضريب كأنه على سروات البيت قطن مندف، قطن مندف. نعم شاهد. ها الضريب. نعم يعني كلمة غريبة. طيب وشيء آخر؟ قالوا كذلك قطن مندف من الكلمات المبتذلة كما قال عندكم في الشرح، ندف، ندف القطن ضربه بالمندف يعني آلة، يعني قطف، قطن مضروب بمندف، وهذا من الكلمات المبتذلة يعني أسماء الآلات ونحوها، مما ينبغي أن يجتنب الكلام الفصيح، وإذا احتج إليه يذكر بوصفه لا باسمه، إذا احتج إليه يذكر بوصفه لا باسمه، هذا يقولون أحسن وأبلغ وأفصح. فهذا من الكلمات المبتذلة. التي يكثر التعامل بها يعني تأتي تجري على ألسنة العامة كثيرا ويكون فيها معنى يعني ليس رفيع، تعرفهم يفرقون بين المعنى الرفيع والمعنى غير الرفيع، مثلا أدوات الكنز ونحوها ليس من الفصيح أن يذكر في الشعر، ويذكرون أن بعض الملوك أهديت إليه قصيدة فكان في ضمنها ذكر الكنز، فسألوا فيها مبالغة في الثناء، فأرسل إلى بعض من يرى أن له منزلة في هذا الباب يسأله عن هذه الأبيات، فأخبره أن هذه الكلمة أفسدت كل الأبيات، هذه الكلمة أفسدت كل الأبيات لأنه من الكلمات المبتذلة. قال: وأشار إلى هذا المعنى صاحب صبح العشاء، وهكذا المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أشاروا إلى أن هذا البيت فيه هذه الكلمة المبتذلة، وهو مما يضر بفصاحة الكلام، أي أن المتكلم يجتنب الكلمات المبتذلة. وكل كذلك فاحش ينافي الفصاحة، انظر القرآن ما يذكر الجماع باسمه وإنما يذكره بوصفه، هذا من فصاحة القرآن، فالقرآن نزل بأفصح العربية وأحسنه وأدبه، لأن في كلام العرب ما هو فاحش وهو مما هو جائز في كلامهم يجوز، لكن القرآن انتقى أحسن الكلام وأكمله وأفصحه وأكثره حشمة وأدبا، يعني كأنك تقول يا رجل يتكلم بألطف كلام وأكثر أدبا، فتنتقي كلامه من سائر كلام الناس الآخرين. وهكذا كذلك كان القرآن بالنسبة لكلام العرب، انتقى منه أحسنه وأكمله. لذلك مثلا إذا تأملت بعض الأحاديث وما روي عن بعض الصحابة تجد في كلماتهم ما هو ليس كذلك، لأن هذا مما تعودوه واعتادوه. ككلمة أبي بكر التي قالها للمشرك يوم الحديبية، فهي جائزة في اللغة لكنها ليس من الكامل في الكلام ولا من أرفعه. نعم. قال: فأيقنت أني عند ذلك ثائر غداة إذ أو هالك في الهوالك. نعم، الهوالك مر معنا، والبيت لابن جدل الطعان ويقال الطحان، وذكروه في كتب اللغة والأدب كما مر معنا، ذكره صاحب شرح أدب الكاتب في أوائل الكتاب، وأشار إلى ما سبق التنبيه عليه من أن ماذا؟ إيش أبو حذيفة؟ نعم، أن وزن فواعل لا يستخدم للعاقل خصوصا للمذكر. وأجيب بأن هذا البيت حمل أنه المراد به جمع هالكة، يعني يكون غير العاقل، ها؟ وإما أنه مما استثني كما مر معنا أنهم ذكروا ثلاث كلمات استثنيت، وهي ماذا الكلمات التي استثنيت؟ مرت معنا الدرس الماضي، ذكرها صاحب المزهر، من يذكرها؟ من الكتاب حتى، انظر من كتب ومن لم يكتب. ها، الفوارس وليش؟ نعم، ونواكس وهوالك، هذه الثلاث الكلمات مما ذكرت أنها مستثنى. قال: وملمومة سيفية ربعية يصيح الحصى فيها صياح اللقالق. الشاهد: قال جمع لقلقة، وهي صوت اللقلاق الطائر، وهذه كذلك مما انتقدت على المتنبي لأنه استخدم كلمة مبتذلة. أسماء الأصوات يعتبرونها من الكلمات المبتذلة، أسماء الأصوات خصوصا إذا كان مما جرى في ألسنة العامة، فلا يرونه من الفصيح. ومعنى البيت يثني على قطعة من الجيش بسيف الدولة، وهي الكتيبة كما قال، ملمومة أي الكتيبة، سيفية يعني منسوبة لسيف الدولة، ربعية نسبة إلى ربيعة وهي قبيلة يعني أنها فيها شجاعة وقوة وكذا، يصيح الحصى فيها صياح اللقالق يعني من قوة الجيش ومن كذا وكذا. وهذا كذلك مما انتقد على المتنبي، ذكره في صبح العشاء وفي أدب الكاتب، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. طيب قال: وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذو العياب المحملي. وروي البيت: نزول اليماني ذي العياب المحملي وروي المخولي، يعني روي المحمل والمخول، لكن روي بذي ليس ذو، وهو الصواب. لماذا هو الصواب؟ ها يا ابو محمد. لأنه نعم نعت لليماني أو بدل، نعم، فاليماني في محل جر، فينبغي أن يكون دي ليس ذو. نعم. والشاهد ها ذو؟ لا لا، هو روي ذي، يعني لعله خطأ من المؤلف، لعله خطأ من المؤلف. والبيت ينسب لامرؤ القيس، لكن ايش الشاهد فيه؟ بعاعه. نعم. يعني غرابة الكلمة، غرابة الكلمة فيه، والبعاع هو ثقل النفس. وألقى بصحراء الغبيط بعاعه، أي ثقل نفسه، يعني كمن يسافر سفر طويل ثم يرمي نفسه من التعب. نزول اليماني ذي العياب المحملي. نعم. إلى بعاء. ها نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: السادس. ها بقي بيت. نعم ها عندك اذا. يلا بسم الله جائزتك. ها طه. ليس التعلل بالآمال من أربي، ولا القنوع بضنك عيشي من شيمي. نعم. والقنوع بظنك العيش من شيمي. هنا ذكر نعم على خلاف، يعني أراد يقول بها القنوع المسألة، لكن كما أشار في الأخير أن لعل المراد به القناعة، فيكون ولا القنوع القانع كثير القناعة. فالكلمة يعني فيها خلاف الوضع، لكن إذا أريد به شيء معنى آخر يعني كمبالغة ونحوه قد يجوز. القنوع مثل فعول، ها صيغة فعول، لكن الأولى استخدام الشيء المعروف المعهود، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: السادس تتابع الإضافات. قال: كون الاسم مضافا إضافة متداخلة غالبا، كقول ابن بابك: حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي، فأنت بمرأى من سعاد ومسمعي. وهذا هو الموضع السادس من المواضع التي تخل بالفصاحة، فصاحة الكلام، وأن المتكلم ينبغي أن يجتنبها. ومرت معنا خمسة وهذا السادس، وهو تتابع الإضافات. فقوله حمامة جرعى حومة الجندل كما أشار، جرعى يطلق للأرض الطيبة المنبت، وغالبا تطلق للأرض الرملية كما أشار في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. والبيت فيه معاضلة، وهذه المعاضلة بكثرة الإضافات، لأنه أضاف جرعى وهي الأرض الطيبة إلى حمامة، يعني حمامة أرض جرعى. حومة الجندلي، حومة الجندلي اسم مكان كذلك فيه إضافة، حومة الجندلي، فصارت الآن انظر إضافة خلف إضافة خلف إضافة متتابعة، وهذا يوجب ثقل في الفهم. وهكذا كذلك في التركيب، فلهذا عدوه أنه مما ينافي الفصاحة. وقد ذكر هذا البيت مثالا للمعاضلة المنافية للفصاحة، كما ذكره في المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. وبعضهم ينكر هذا، فالقزويني يرى أن هذا ليس بمنتقد على الشاعر، واستدل بأن مثله موجود في القرآن وهو أفصح الكلام، كقول الله عز وجل: مثل دأب قوم نوح. هنا تتابعت إضافتين: دأب قوم نوح، وكما في الحديث، وأشار إلى حديث ابن عمر في البخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أربع مرات: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وهو يشير رحمه الله أنه إذا جاز هذا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الفصيح، يدل على جوازه في غيره. لكن إذا تأملنا نجد أن الأمر فيه تفصيل، وهو أن ما كان من الإضافة يثبت معنى مفيدا أو مؤكدا يحتاج المقام إلى ذكره، فإنه من الإضافة الجائزة التي تجوز، وجاء في اللغة مثلها كثير، ومنه هذا الذي أشار إليه القزويني، ونحوه قول ربنا جل وعلا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فهنا إضافات متتابعة: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا لأن المقام يقتضيه، وفي هذه الإضافات فائدة إذا كان كذلك فلا بأس. ومنه أشعار للعرب رويت بهذا المعنى، فإذا كان كذلك فإن شاء الله لا ينافي الفصاحة. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: وملخص القول أن فصاحة الكلام تكون بخلوه من تنافر كلماته ومن ضعف تأليفه وتعقيد معناه ومن وضع ألفاظه في غير المواضع اللائقة بها. أربعة أمور ينتبه لها في فصاحة الكلام: خلوها من الكلمات المتنافرة، تنافر الكلمة في نفسها أو مع غيرها، وثانيا ضعف التأليف يعني تركيب الجملة، وثالثا تعقيد المعنى، ورابعا وضع الألفاظ في غير المواضع اللائقة بها. ومرت معنا أمثلة لذلك كثيرة. طيب، في شيء في هذا؟ طيب، هنا والله تعالى أعلم.